لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب التفكر في عظيم مخلوقات الله إلى آخر التبويب، قال فيه: قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض لماذا خلقت وكيف خلقت وما أشبه ذلك، ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم ربنا ما خلقت هذا باطلا.
لماذا خلقت؟ إشارة إلى الغاية، الغاية من خلق السماوات والأرض. وكيف خلقت؟ إشارة إلى الكيفية، والكيفية مع كونها مخلوقة إلا أن الإنسان لا يحيط بها، وإذا كانت السماوات وهي مخلوقة لا يحيط بها الإنسان فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يراه المؤمنون من غير إحاطة، وهذا معنى قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. فإذا كانت المخلوقات منها ما لا تدركه الأبصار فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنحن نرى السماوات لكن لا نحيط بها إدراكا، فكيف بالخالق سبحانه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نعم.
ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي لا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب عليها عز وجل، ليس خلق السماوات والأرض
كما قلنا. قول لا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية بيان ماذا؟ الحكمة الكونية، أن الحكمة تتعلق بالأمر الكوني القدري كما تتعلق بالأمر الشرعي، لا بد أن يكون لها غاية، لا بد أن يكون لها حكمة. وجبال راسيات وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، كل ذلك لحكمة، ما شيء في الخلق إلا وله حكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. نعم.
أي لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب عليها عز وجل، ليس خلق السماوات والأرض باطلا خلقت ليوجد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، لا، بل هي مخلوقة لغرض عظيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالذين يظنون خلق السماوات والأرض باطلا هم أصحاب النار. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل من ظن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة لتوجد وتفنى فقط بدون أن يكون هناك غاية ومرجع فإنه من الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالناس لا بد
من ونفاة الحكمة من الأشاعرة، هؤلاء يلحقون أو هؤلاء كالكفار في تعطيل هذه الحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فكل من ظن أن الله خلق هذه الخليقة لتوجد وتفنى فقط بدون أن يكون هناك غاية ومرجع فإنه من الذين كفروا. ونفاة الحكمة، هؤلاء مثلهم في هذا المنهج وهذا المبدأ، فإنهم إذا نفوا الحكمة عن أفعاله سبحانه وتعالى وقالوا تعالى الله عن الأغراض، فهؤلاء شابهوا الكفار، كانوا مشابهين لهم. نعم.
فالناس لا بد أن يموتوا، ولا بد أن يحاسبوا، ولا بد أن يبعثوا، ولا بد أن يؤولوا إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار.
آمين. مآل الخليقة إلى هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا مآل الخليقة. وهذا يدل على أن كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من الإنس ومن الجن لابد أن يكون مآلهم إلى دارين لا ثالث لهما، جنة ونار. أما الجنة فهي للمؤمنين، فهي للمؤمنين من أتباع كل رسول من الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فالجنة تكون للمؤمنين إما ابتداء الذين يدخلون الجنة بغير عذاب، وإما انتهاء الذين يدخلون الجنة بعد أخذهم قسط من العذاب، وإما إلى النار ولا يخلد فيها إلا الكافر. أما المؤمن فإنه وإن دخلها إذا شاء الله عز وجل أن يدخلها فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها إلى الجنة، إلى الجنة بعد أن ينقى. وتبقى النار لأصحابها الذين خلقوا لها، وتبقى الجنة لها أصحابها الذين خلقوا لها، وحينئذ يؤتى بالموت على صورة الكبش فيذبح، يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
قال: وقوله سبحانك أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا، فقنا عذاب النار. فيتوسلون إلى الله عز وجل بما يثنون عليه من صفات الكمال أن يقيهم عذاب النار. والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين: الأمر الأول أن يعصمك الله من
سبحانك فقنا، يتوسلون إلى الله عز وجل بما يثنون عليه من صفات الكمال سبحانك، وهذا يؤخذ منه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، فيثنون عليه سبحانه يتوسلون إليه بما يثنون عليه من صفات الكمال، لأنه إذا نزه عن النقص ثبت له الكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تنزيه، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل نثبت له الكمال وننفي عنه النقص، وكل صفة تنفى عن الله سبحانه وتعالى من صفات النقص فتتضمن إثبات ما يضادها من الكمال، وكل صفة كمال تثبت لله سبحانه وتعالى فإنها تتضمن النقص، تتضمن تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي يضاد صفة الكمال. فالله عز وجل له هو القوي وهو منزه عن الضعف، وهو القدير سبحانه وتعالى القوي وهو المنزه عن الضعف، والقدير وهو المنزه عن العجز، والعليم وهو المنزه عن الجهل والنسيان، وهكذا. فكل صفة كمال تتضمن نفي النقص عن الله عز وجل، وكل نفي نقص عن الله عز وجل يتضمن ما يضادها من إثبات صفة الكمال له سبحانه. وفيه التوسل بأسمائه وصفاته، والتوسل بالإيمان، والتوسل بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من التوسل بالرسول تتوسل بمحبتك للرسول، بدلا من التوسل بالرسول تتوسل باتباعك للرسول، لأن محبتك للرسول واتباعك للرسول طاعة، فتكون متوسلا إلى الله عز وجل بالطاعة. ولهذا فرق بين الطلب من الميت وسؤاله، وبين سؤال الله بالميت، بين سؤال الميت وسؤال الله بالميت. سؤال الميت اشفع لنا عند الله أو كذا، سل الله عز وجل أن يهب لنا كذا وكذا، هذا سؤال الميت الطلب منه. وبين سؤال الله بالميت أن أقول اللهم أعطني بفلان، اللهم ارزقني بفلان، أو يا فلان أدعو الله عز وجل لي. فهذا طلب الميت وسؤال، وهذا سؤال لله عز وجل بالميت. فما الفرق بين المسألتين؟ سؤال الله عز وجل بالميت هذا توسل محرم، سؤال الميت هذا شرك، أن تسأل الميت ولو أنك تسأله أن يسأل الله لك أو أن يشفع لك عند الله، هذا شرك. وما جاء من وصف شيخ الإسلام ابن تيمية له بالبدعة فهذا البدعة اللغوية، يعني من جهة أن العرب لم تكن تعرف هذا النوع، وليس من جهة أنها البدعة التي أنقص من الشرك، البدعة المعصية، فهذه بدعة بمعنى أنها صورة محدثة وليس أنها ماذا، وليس أنها بدعة دون الشرك، لذا أشكل على البعض إدخالها في الشرك الأكبر. أما سؤال الله عز وجل بالميت فهذا سؤال لله وليس سؤالا للميت، فيكون من التوسل المحرم. ما صورة سؤال الله بالميت؟ أن يقول اللهم أعطني بجاه فلان أو بفلان، يبقى توسل إلى الله عز وجل بالميت. طيب وما مثال سؤال الميت والطلب من الميت؟ أن يقول له سل الله لي كذا أو اشفع لي عند الله، هذا طلب من الميت، سؤال الميت. طيب صورة ثالثة قريبة وهي سماع الموتى لكلام الحي، فهل الطلب من الميت أن يشفع لك هل هذا مثل سماع الموتى لكلام الحي؟ الجواب لا، لأن مسألة سماع الموتى التي اختلف فيها أهل العلم هذه ليست سؤالا ولا طلبا، إنما مسألة تتعلق بالميت هل يسمع كلام الحي أم لا، فإن البعض أيضا أشكل عليه الفرق بين أن يقول له أدعو الله لي أو كذا وبين ماذا، وبين سماع الميت لكلام الحي، هذا أيضا خلط، فإن سماع الميت لكلام الحي مسألة عملية، مسألة فقهية، هل الموتى يسمعون أم لا، لكن فرق بين سؤال الميت وبين سماع الميت وبين سؤال الله بالميت. إذن عندنا كم مسألة الآن؟ ثلاثة. المسألة الأولى سؤال الله بالميت، المسألة الثانية سؤال الميت، المسألة الثالثة سماع الميت. طيب سؤال الله بالميت محرم، هذا توسل ممنوع. طيب سؤال الميت شرك، سماع الميت مسألة فقهية مختلف فيها، والراجح أنه يسمع ولا يسمع، لا يسمع هذا الأصل، يسمع ما ورد به النص، هذا سماع الموتى، لكنها مسألة فقهية، لكنها مسألة فقهية. طيب وما التوحيد؟ أن تسأل الله عز وجل فقط، تجعل سؤالك لله، فإن توسلت فبالله وأسمائه وصفاته. ومن المستحب أيضا أن تسأل الله للميت فتقول اللهم اغفر له، يبقى هذه مسألة رابعة سؤال الله للميت، والخامسة سؤال الله عز وجل، يبقى عندنا هذه خمسة، سؤال الله بالميت توسل محرم، سؤال الميت شرك أكبر، سماع الميت مسألة فقهية مختلف فيها، سؤال الله للميت مسنون، سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا هذا مسنون، وهذا هو التوحيد. نعم
شيخنا، لو تكرمتم في بعض الكلمات، في كلمة الشيخ العثيمين بعض الناس يتناقلها على الشبكة، و
بعض الناس
يتناقل هذه الكلمات أن هذا ليس شركا، وأن هذا
نعم هذا في كلام العلامة العثيمين في هذا، لكنه كلام مرجوح. نعم
يقول: قال الشيخ العثيمين في تعليق له على كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم: سؤال الميت أن يسأل الله أو سؤال قضاء الحاجة بينهما فرق. إذا سأل قضاء
سؤال
الميت أن يسأل الله أو سؤال قضاء الحاجة بينهما فرق. إذا سأل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سأل أن
نعم
وإذا سأل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلالة، لأن الميت إذا مات انقطع عمله.
انتبهتم كلمة بدعة وضلال؟ هو تأثر بعبارة شيخ الإسلام في التقسيم، كلمة بدعة، هذه كلمة بدعة ضلال، تأثر بعبارة شيخ الإسلام، وهي التي أحدثت مثل هذا التقسيم عند كثير ممن قال بأنه بدعة، وإنما الصحيح البدعة هنا فيما تعلق بإحداث الصورة وليس بالبدعة التي دون الشرك. نعم. وأما سؤال،
قال: وأما وإذا سأل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلالة.
طيب أولا نبين أن هذا شرك وليس بدعة ضلالة. كيف؟ إذا سأل الله، إذا سأل الميت أن يدعو الله له بكذا وكذا فقد أعطاه السمع المحيط، فأنا حينما أقول الآن وأنا يا بدوي سل الله كذا، البدوي ما يسمعني، يبقى هذا إعطاؤه صفة السمع المحيط، وهذا شرك في الأسماء والصفات، فقد أعطيته سمعا محيطا لأن البدوي ما يسمعني، كيف أقول له يا بدوي كذا؟ هذا ابتداء. ومن العجيب أن البعض قال يفرق بين سماعه ماذا؟ يفرق بين سماعه بين سؤاله عند القبر وسؤاله بعيدا عن القبر، لأنه أراد أن يهرب من هذا الإلزام. فماذا قال؟ قال إذا سأله وهو عند القبر يختلف عن سؤالي إذا كان بعيدا عن القبر، لأن عند القبر تكون من باب سماع الموت، نقول يجب على أن تفرق تفريقا آخر إذا كان عند القبر، وهو ماذا؟ التفريق بين السؤال وبين السماع. أنت جعلتها من باب سماع الموتى، كيف؟ كيف جعلتها من باب سماع الموتى؟ هذه مسألة تختلف عن سماع الموتى، هذا طلب من الموتى. ولو أننا نقول يعني مسألة السماع مثلا للقرب هنا، لأنه يسمع لقربه، فنقول اللحد ما يسمع أحد. ولا أنت تتصور أيضا أن القبر كان غرفة مثل هذه، الإنسان لو كان في الغرفة اللي احنا بندفن فيها اليوم يسمع من في الخارج؟ لا، اجعله في اللحد وهل عليه التراب واجعله في عمق وانصب عليه اللبن وغطي بالتراب، هل يسمع؟ هل يسمع؟ ما يمكن يسمع، ما يمكن يسمع، ما يمكن يسمع. فإذا جعلها كمسألة السماع هذه مخالفة. فإذا قول الشيخ هذه بدعة، هذه بدعة وليست من باب الشرك، هذا شرك من جهة الأسماء والصفات، لأنه حينما يقول يا بدو كذا سل الله كذا أعطاه صفة السمع المحيط، البدو ما يسمع. الله عز وجل قال فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ها؟ نفع عنهم السمع، نفع عنهم السمع، الذي يسمعني الآن وأنا أقول له اشفع لي عند الله أو أدعو الله لي كذا، فقد أعطاه صفة الرب عز وجل فيما يتعلق بسمعه المحيط. الأمر الثاني أن هذا هو الشفاعة، طلب الشفاعة منه، هذه الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة الشركية. لكن هذا النوع من الشرك صورته بخلاف صورة أن تدعو الميت، اختلاف الصورة ليس اختلافا في الحكم، بل هو تنوع في الصورة فقط، إنما الحكم واحد وهو الشرك الأكبر. أدعو الله لي أو أعطيني، واحد من جهة ماذا؟ من جهة كون الشرك الأكبر. اثنان من جهة ماذا؟ أن هذه صورة وهذه صورة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك
هات فتوى ابن باز كلام ابن تيمية. نعم.
قال: لأن الميت إذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن؟ فإذا جئت إلى ميت وقلت أدعو الله لي فإنه لن يدعو الله لك. ومن ذلك تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، فإن هذا حرام وبدعة منكرة، لكن إذا قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر.
كلاهما شرك أكبر. فالطلب من الميت ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه، وهذا مما لا يقدر عليه، هذا من الشرك الأكبر. والطلب من الميت ما لا يسمعك فيه، هذا من الشرك الأكبر. فالميت لا يطلب منه شيء، والطلب منه يكون هذا من الشرك الأكبر. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه القربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين.
نعم. يبقى أدخل في الشرك الأكبر هذه الصور التي ذكرنا، أدخل فيها الشرك الأكبر. نعم. طيب أعطيه السماع. هذا الشيخ ابن باز.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد هل هي شرك؟ وإن كانت شرك ماذا يقولون؟ قال الشيخ: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم.
هو شرك أكبر عند أهل العلم طلب الشفاعة. طلب الشفاعة، ما طلب منه أن يعطيه شيئا، طلب منه الشفاعة أن يشفع له عند الله. فقال
طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم، لأنه لا يملك شيء بعدما مات عليه الصلاة والسلام، والله يقول: كل الله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملكه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد الموت لا في دعاء ولا في غيره. والحاصل إن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوز، وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر، لأنه طلب من الميت شيء لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصر على الأعداء.
لأن
وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر، لأنه طلب من الميت شيئا لا يقدر عليه، لأنه
طلب. انتبه التعليل، تعليل وهو على القاعدة
الشرعية
من الشرك الشرعية من الشرك الأكبر، لأنه طلب شيئا من الميت لا يقدر عليه،
كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصر على أعداء.
كما لو طلب منه شفاء المريض، فإن قال قائل هناك فرق بين أن يطلب منه شفاء المريض وبين أن يطلب منه شفاعة، وبين أن يطلب منه أن يسأل الله كذا، وبين أن يطلب منه كذا، نقول صحيح فرق في الصورة لكن ليس فرقا في الحكم. فرق في الصورة أن تطلب منه مباشرة، وبين أن تطلب منه أن يشفع لك أو أن يسأل لك، فرق في الصورة لكن ليس فرقا في الحكم. الحكم واحد وهو الشرك. نعم نعم.
سئل الشيخ صالح آل الشيخ: ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ فأجاب حفظه الله: هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يريد بها البدعة الحادثة.
يعني البدعة الحادثة يعني اللغوية الحادثة اللي هي لم تكن،
يعني التي حدثت في هذه الأمة. وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدعة التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك. فإذا قوله: وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعوا الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. ثم قال: فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني ألا تكون شركا أكبر، فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي تراه من مشاهد الحج إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك كلها بدعة. نقول بدعة حدثت في هذه الأمة، وهي يعني سؤال أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود، لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو، وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان واتجاء للقبور وأشبه ذلك، لكن ليس على هذا النحو. فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن هذا ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدعة منها ما هو مكفر، جاء في شرح كشف الشبهات.
نعم، يعني إذا المراد بهذه البدعة، البدعة اللي هي ماذا؟ البدعة الحادثة في الصورة، يعني التي لم يكن لها مثال سابق عنده، لا، وليست البدعة التي يدون الشرك الأكبر. فيتبين بهذا الكلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا، وأنه بدعة غير مكفرة، أي أنها لا يكفر بها الإنسان ولا تكون شركا، أن هذا قد يكون اعتمد الشيخ على كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع. وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان كلما ابتعد عن المجملات يكون أفضل، لأن الإنسان قد يكتب وهو متصور لما يكتب، لكن قد يشتبه ذلك على من يقرأ. فلا شك أن كلمة بدعة شيخ الإسلام لم يوضحها ويشرحها، كلامه الآخر يبين المراد، لكن بيان المراد من فهمك لجمع كلام شيخ الإسلام. إنما لو أن شيخ الإسلام قال بدعة بمعنى أنها لم تكن عرفا وكذا، لما كان هناك إشكال وفي الإسلام. لكن الإنسان يبتلى بالمجمل من كلام أهل العلم، كما قد يبتلى بالمجمل من النصوص، كما قد يبتلى، يبقى الابتلاء بمثل هذا. نعم نعم نعم. في ايه؟ ما احنا قرأنا لفظ شيخ الإسلام، هذا إسلام قرأ، ولا تقصد في أصل التقسيم؟ نعم. وقد كانوا يعني أن يقف عند القبر ويدعو لنفسه، هذه كلها من البدع. نعم نعم، مع أنه ذكر أن هذا حال المشركين، أن هذا هو ما عليه المشركون. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين. الأمر الأول أن يعصمك الله من الذنوب، لأن الذنوب هي سبب دخول النار. الأمر الثاني أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتوبة والإقلاع، لأن الإنسان بشر لا بد أن يعصي، ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من المعاصي إذا رجعت إلى الله وتبت تاب الله عليك، ولكن إن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلا بد من الاستبراء من حقه، إما بوفائه أو باستحلاله منه، لأنه حق آدمي لا يغفر، فحق الله يغفر.
يعني مهما كنت من عابدا وتائبا بينك وبين الله عز وجل، ولو كنت من أعبد الناس، لكن هناك حق يتعلق بمخلوق فلا تقبل التوبة منه إلا أن تستحله وأن ترد لي حقه، وإلا فإنه يستوفي من حسناتك يوم القيامة. وهذا في بيان شدة حق المخلوق. حق الله عز وجل مبناه على المسامحة، أما حق المخلوق مبناه على المشاحة. حق الله إن استغفرت الله عز وجل منه وتبت إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى عليك إذا كنت صادقا ومخلصا، أما حق المخلوق فإنه لا يسقط. حق المخلوق فإنه لا يسقط إلا إذا استحللت، إلا إذا رجعت إليه حق على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. يعني مثلا له مال عليك عندك وأنت ادعيت ماذا؟ الإعصار، فقلت له أنت لك عند حق وكذا، ولكن والله أنا ما عندي وكذا، فيسامحك لماذا؟ فيسامحك من أجل هذا، أنك معسر مع أنك كذاب لست بمعسر، فهل يسقط حقه بذلك؟ لا. أو يقول لك حقك عندي كذا كذا، لكن أنت ما لك إلا هذا، خذه وسمحني، فأخذه مضطرا لأن ليس له إلا هذا، هذا أيضا لا يسقط حقه. إنما إذا استحللت حقه وأنت صادق وسمح لك وأحلك في هذا، فهذا لا يسقط إن شاء الله. طيب، فإن كان ذكرك له بما يكره اغتبته، فهل يلزمك أن ترفع الأمر إليه وتقول له مثلا: أنا اغتبتك وسامحني، وأنا تكلمت في حقك وسامحني؟ العلماء هنا فصلوا، قالوا: إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، وكان هذا الرجل رجلا صالحا ويقدر هذا الأمر ويقدر أنك تستحله وكذا، فلا يترتب على ذلك مضرة، فالأحوط أن تخبره حتى تتحلل من ذلك. وأما إذا كان هذا الرجل يخشى أنك لو أخبرته لترتب على ذلك مضرة أكبر، وربما زاد عليك وقال أنت وأنت وأنت، ونسب إليك ما لا ينسب إليك من أمور، حينئذ اذكره بالخير وبرئه عندما ذكرته بسوء وشر، ويرجى إن شاء الله أن الله عز وجل يغفر لك. يعني إن ذكرت بشر عند أحد اذكره بخير، وإن افتريت عليه كذبا عند أحد برئه من هذا الكذب، ولا يلزمك أن تخبره إذا خشيت مضرة كبرى، أما إذا لم تخش ذلك فاستحلاله أولى وأفضل. نعم نعم نعم. إذا كان قد توفي وقد أخذ منه مالا فلا تبرأ ذمته حتى يرد إلى الورثة، لأنها من تركته، فيرد ذلك إلى الورثة. نعم نعم. لا هاتك عرض يعني زي زينة يستغفر الله، لأن هذا الحق لله عز وجل، إنما عليه دم لابد أن يمكن أولياء المقتول منه قصاص أو دية أو عفو، لابد، هذه حقوق. إنما بالنسبة للعرض كزنا يستغفر الله عز وجل ويتوب، قذف يستحل. نعم نعم مش فاهم هو مين اللي له حق. طب هو أحله أحل الشخص أمال إيه يعني؟ لا يعني هو أحله إذا قال، إذا ما أحل في الدنيا وقال لأولادي إذا أنا مت فوجاء يعطيكم مني حق أو كذا فلا تأخذوه، هذا تنازل عن حقي في حياتي ولا بعد موته؟ الآن هذه الصورة تنازل عن حقي في حياتي ولا بعد موته؟ لو في حياتي هذا له، لو بعد موته ليس له. لو في حياتي قال أنا متنازل عن هذا، الآن أنا متنازل عن حقي، ولو جاءكم بعد ذلك يقول لكم خذوا هذا لا تأخذوه، يبقى هو تنازل في حياته، تنازل في حياته فلم يكن لهم حق. إنما إذا قال إذا أنا مت فلا تأخذوه، يكون محل التنازل إذا مات. طب إذا مات، إذا مات هل له الحق بذلك؟ هل له الحق أن يتنازل؟ الآن التركة انتقلت إلى الورثة، لم تعد ملكا للميت، صارت ملكا للوارث. مثل ما تقول أنت لو ركب معك أحد سيارة فتقول له إذا حصل حادث أو كذا فأنا لن أخذ منك دية، فأنا لن أخذ منك دية إذا حصل حادث ويعني إذا حصل حادث وأنا مت مثلا فلا دية عليك. أذكر كم بعض الناس يقول لما كان مثلا يجي بعض الإخوة يقول بعض الناس له احنا مثلا في الرياض نروح عمرة بسيارتك وكذا وكذا، فكان بيتطلع الجمال كثيرة على الطريق وكان بيبقى حوادث جمال كثيرة يعني، ف يقول الأخ الراكب للأخ السائق اللي هو صاحب السيارة، يقول يعني لو حصل ان انا مت او كذا انا متنازل عن حقي في الدية، متنازل عن حقي فين؟ في الدية. طيب هل تنازل عن حق في الدية هذا يصلح؟ الدية إنما تحصل بماذا؟ تحصل أو تستحق بالموت، بالقتل الخطأ، حينئذ لا تكون ملكة حتى تنازل عن ذلك، لا تكون ملكة حتى تنازل عن ذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا الرجل الذي قال إذا أنا مت فلا تأخذ منه شيئا، أنه هنا التنازل يكون متعلقا بزمان لا يملك فيه ماذا؟ لا يملك فيه شيئا، لأن المعتبر هو هذا الوقت. ولهذا العلماء قالوا إذا أوصى بمال فينظر حال الوصية، فقد يكون الوصية يوصي إلى رجل، قد يكون حال الاستحقاق وارثا، وحينئذ لا تكون الوصية لوارث إلا إذا أذن، حينئذ يكون ماذا؟ يكون وارثا ولا تكون الوصية لوارث. هو أوصى نعم في حياتي إذا أنا مت ففلان له كذا وكذا، قد يكون هذا وارثا فلا ينظر إلى هذا الأمر. طيب، وعليه لو أن هذا الرجل قال أنا متنازل عن حقي لهذا الرجل وإذا أنا مت فلا تأخذه، يبقى التنازل حصل في حياته وبالتالي لا يأخذ له شيء. أما إذا قال إذا أنا مت فلا تأخذه، ليس له أصل، الآن صار هذا المال تبعا للتركة والحق لهم، إن وفوا بوصية أبيهم هذا لهم، هذا حسن، وإذا ما وفوا فالحق لهم. نعم، لا لا، دي مسألة أخرى. لا، التجديد لو صرح بها قال أنا أشدد عليه لا تأخذوا منه حتى يلقى الله بهذا أخذه حسنات، أيضا ليس له، لأنهم لو أدوا هذا الذي عليهم فيكونون بذلك براء، إما أداء الحق له وإما أداء الحق لورثته، هذا واحد، واستغفر الله عز وجل. فإذا أراد التشديد فليس له. نعم، فده بينظر طبعا إلى صيغته هو، إن صرح أو دل حاله على ذلك. نعم، من؟ مظلوم يصلي على ظالم ودعا عليه في الصلاة، وما دعا له؟ ما قال اللهم اغفر له وارحمه؟ اللهم لا تغفر له ولا ترحمه، يقول كده؟ يعني هو يصلي خصيصا ليقول اللهم فهم. أنا أقول لإخواني بالأمس، سنة واحدة في الدعوة في مصر تساوي 10 فيما سوى، تأخذ خبرة ما شاء الله، صور يعني توجد صور وتخترع صور، أقول سنة واحدة هنا في الدعوة تساوي سنوات في معده. هذا الذي دعا لي في صلاته هذا من دعاء المظلوم، ودعاء المظلوم مباح للظالم، دعاء المظلوم مباح والله عز وجل لا يتولى هذا الأمر، لكنه مباح، فقد دعا الصحابة على من ظلمه. نعم،
شيخنا بارك الله فيك،
هذا من جهة الجواز. نعم، ماذا؟ ما هو هذا اللي احنا كنا تمام، هو بيموت يعني هو على قيد الحياة. المهم قال لهم لا تأخذوا من شيء ولا تطلبوا بقصاص ولا شيء، هل هذا له السؤال؟ الآن لما حصل له هذا الأمر وقال هذا في النزع الأخير ومات، هل هذا له؟ الآن إذا قتل تعلق بهذا الأمر حقوق، الحق الأول القصاص ده يطالب به من الأولياء، أو العفو إلى الدية ده اللي يطالب من به الأولياء، أو العفو بلا دية، هذا كله للأولياء وليس القاتل شيء. إنما القاتل يؤخذ بكلامي فين؟ في الاعتراف، إن يقول أنا مخطئ. يعني بعض الناس ممكن الكلمة دي بتحل بعض الإشكالات، مثلا رجل كان بسيارة أو كذا وصدمت سيارة أخرى، فقال وهو في هذا الحال هذا الرجل غير مخطئ، أنا المخطئ لا تأخذوا منه شيئا، أنا المخطئ، هذا اعتراف. وقد جاء في الصحيح أن الجارية لما قتلت اليهودية فاعترفت بأن من قتلها فلان، هذا اعتراف يؤخذ باعترافها، لكن أن يؤخذ باعترافها أو باعترافها كذا بدون يعني شهود ده في حال الاعتراف أن الذي قتلنا فلان هذا لا يؤخذ به وحده، فلو قالت قتلني فلان فهذه قرينة، لكن لا يقتل الإنسان بهذا الاعتراف فقط، بخلاف مثلا قال أنا فلان قتلني أنا المخطئ في حقه وكذا وعنده شهود قد أصر لهم بذلك، فحينئذ ماذا يعمل بكلامه. إنما إذا قال قتلني فلان فلا يؤخذ، لأن القصاص ما يكون إلا بشاهدين فقط. أنا عرفت وأجبتك أجبتك مش هنعيد تاني، أنا أجبتك على سؤالك اللي هو إيه صورتك، أجبتك. أنا بقى بفرع عنها مسائل فما ترجعنيش الأول، أنا أجبتك قلت لك لا يؤخذ بهذا. أي إيه أخذ بكلام من؟ الحق لهم، هم أخذوا بكلامي خلاص، الحق لهم، هم تنازلوا أخذا بكلام هذا الرجل، هم تنازلوا. نعم بالإقرار، بالإقرار وليس بالشهادة، بالإقرار. أقر مش مس بعذاب، أقر هذا أخذه بالإقرار. نعم يعبر يعني الحديد اللي بيتجاوزه ولا يحصل له أذى خلاص براء. طب وإذا كان هو السارق؟ يعني حديد معين تمر عليه، السارق الحقيقي هيموت بعد ذلك. ايوه نعم، عشان يبين انه ما سرق، فانا اعبر هذا الحديد ولا ابالي الناس بسارق، انما السارق هيموت يوما ما، يبقى اعتقد ان من تجاوز هذا الحديد سيموت يوما ما، هذا طبعا بدعة. مثل عندنا البشعة، بسموها البشعة دي اللي هو تضع اللي الحديد هذه على لسانك ويقولون ايه، نعم البريء لا تضر والمتهم ستلتصق بلسانه، كل هذه بدعة. نعم كل هذه بدعة. الشرك يرجع بقى للاعتقاد، إن كان الاعتقاد فيه نسبة الضرر والنفع للحديد هذا شرك أكبر ولا شك. نعم نعم
شيخنا
إيه ما أقرار بالإقرار. أي نعم أخذ بالإقرار ليس بشهادة فقط. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فحق الله يغفره مهما عظم، وحق الآدمي لا بد أن تستبرأ منه إما بإبراء أو أداء بخلاف حق الله. ومع هذا
شوف يا إخواني كلمتين، حق الآدمي، حق الآدمي تبرأ منه بشيئين، واحد إبراء، اثنين أداء. إبراء أداء، إبراء أداء، إبراء من صاحب الحق، أداء إلى صاحب الحق، إبراء من صاحب الحق، أداء إلى صاحب الحق. نعم نعم.
قال ومع هذا لو فرض أن
نعم مسامحة إيه؟ وعرف أن هذا سيف حياة، لا طبعا لا، مكن صاحب الحق منه فإن تنازل هذا له. نعم.
ومع هذا لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرفه أو لم تتمكن من وفائه لأنها دراهم كثيرة وليس عندك وفاء، وعلم الله من نيتك أنك صادق في توبتك فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك.
لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرف صحيح، هذه ما إذا لم تعرفه كنت أخذت مالا ولم تعرف صاحبه، فهذا ماذا يقول؟ فلم تدرك صاحبك ولم تعرفه، أو لم تتمكن من وفائها لأنها دراهم كثيرة وليس عندك وفاء، وعلم الله من نيتك أنك صادق في توبتك، فإن الله تحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك. هل هذا الكلام يا إخواني كلام يتمشى مع الأدلة؟ يقول ومع هذا لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرفه، أو لم تتمكن دي صورة، أو لم تتمكن من وفائها لأنها ضرائب كثيرة وليس عندك وفاء، وعلم الله من نيتك أنك صادق في توبتك، فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك. هل هذا صحيح؟
شيخنا صحيح في جزء، صحيح في جزئية.
جزئية ماذا؟
اللي هي يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، جزئية ماذا؟
أنه لو وليس عندك وفاء لأنها دراهم كثيرة، أو لا تتمكن من وفائها لأنها دراهم كثيرة وليس عندك وفاء.
طيب تقول إيه؟
لا هذا يكون في البداية لو أخذها بنية القضاء ولكن لم يتمكن من
لا القضاء. والآن بيتكلم عن صورة حق أدمي.
ما هذا حق أدمي
شخص. طيب أو لم تتمكن،
لو أن أحدا أخذ من أحد قرضا مثلا أو مالا وكان ينوي القضاء ولكن لم يتمكن من القضاء، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقضي عنه. أما الجزئية
من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله عنه،
أدى الله عنه،
هذه الجزئية الأخيرة.
لكن هذه في ماذا؟ هذه في صورة أنه يأخذ قرضا أو يكون عليه الدين. نعم. نعم. ولا يستطيع وفاءه، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يؤدي عز وجل عنه، وبالتالي لا يكون لصاحب الحق حق. نعم. ما يكون لصاحب الحق حق. لكن لو كان هذا مال قد أخذه بغير حق في صورة الثانية، ولعل الشيخ يريدها أنه أخذ مالا منه وجه غصب وجه كذا ثم أراد أن يؤديه له بعد ذلك، تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يؤدي هذا الحق، ولكن هذا مال كثير ولا يستطيع أن يؤديه له وليس عنده وفاء، فهل نقول تبرأ ذمته بذلك والله عز وجل يرضى صاحبه؟ لا، لابد من الاستحلال، لابد من الاستحلال الأول. يقول والله أنت لك عندي كذا وكذا، وأنا الآن عاجز، وأنا تبت إلى الله عز وجل، تائب إلى الله عز وجل، وسأوفيك قدر المستطاع إن قدرت، ومات ولم يوفه حقه بهذا وقد تاب إلى الله عز وجل، هذا الذي قد يتنازع عليه قول الشيخ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك. إنما الأول لا، ليس لصاحبه شيء، الله عز وجل يؤدي عنه، الله عز وجل يؤدي عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءه. ليه؟ لأنه أخذ على وجه مباح ولم يستطع الوفاء فإن الله يؤدي عنه. إنما الأول أخذها على وجه، الثاني أخذها على وجه غير مباح، وجه محرم، غصب، سرق، كذا، ثم أراد أن يرجع فإذا بالدراهم كثيرة جدا ولا يستطيع، وتاب إلى الله. هنا ما تقبل التوبة فيما يتعلق بحق المخلوق، لكن تقبل فيما يتعلق بحق الله، لأن أي الذنب حتى حق المخلوق فإنه يتعلق به حق لله وحق للمخلوق. حينئذ ماذا نقول؟ استحل، وليس أن تتوب بينك وبين نفسك، استحله أولا، فإن استحللته أولا فلم يحلك في هذا الباب، بقي أن يكون ماذا؟ بقي أن يكون هذا الأمر عاجز، هذا الذي يرضي الله عز وجل صاحبه، أو قد يوفي صاحب المال ثم يخلف عليك أيضا بتوبتك الصادقة. طيب الصورة الأولى هنا لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرف، إذا كنت قد أخذت مالا من رجل ثم الآن لا تعرف هذا الرجل، أو تعرف مكانه ولكن لا عجزت عن الوصول إليه، فهنا لا تبرأ ذمتك إلا بالتخلص من ماله متصدقا بها عنه. يبقى الصورة الأولى هنا تحتاج إيضاح، والصورة الثانية تحتاج إيضاح. الصورة الأولى لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرف كل الشيخ في نهاية جواب الشرط فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك. إذا لم تدرك صاحبك ولم تعرف وقد تبت إلى الله عز وجل فتخلص من هذا المال تخرجه من مالك وتتصدق به عن صاحبك، ويبقى هذا داخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الصورة الثانية أو لم تتمكن من وفائها لأنها ضرائب كثيرة، هذه إذا كان على وجه مباح قرض أو دين أو شيء على وجه مباح ثم إنك عجزت عن الوفاء أدى الله عز وجل عنك طالما أنك تريد أخذت مناس تريد أداءه. طيب وأما إذا كان على وجه غصب أو وجه غير مشروع فهنا لابد أن تستحل، لابد أن تستحله. فإن أحلك الحمد لله، طب إذا ما أحلك وأنت عاجز عن هذا فأنت صادق في توبتك والله عز وجل يرضي صاحبك ويرضيك إن شاء الله تعالى. نعم نعم يعني في الآن في متعلقان، المتعلق الأول بأخذ من الناس، المتعلق الثاني بصاحب البنزين. المتعلق الأول بأخذ من الناس، هل هو أخذ على وجه مباح؟ يعني الناس كانوا يعطون من عند أنفسهم، ها؟ اللي بيسموه بقشيش ولا شيء، الناس من عندهم، ولا مثل اليوم صار يؤخذ كأنه حق؟ 400 إلا 5 يبقى 400، 100 إلا 2 يبقى 100، كده. يؤخذ بغير حق ولا بطيب نفس. إن كان يؤخذ على وجه حق زي البقشيش أخذ على وجه حق وهو برغبة الناس، خذ يا فلان. طيب خذ يا فلان هنا ها تبقى مسألة في صاحب البنزين المحط، إن كان قد أذن له هذا مباح، إذا لم يكن قد أذن له فهو لصاحب المحط لأنه أعطي بسبب عمله فيها وليس بسبب مستقل. ما يأتي واحد يقول لك مثلا هذه صدقة، أعطاه صدقة عامة، إيه علاقة هذا بالرجل؟ نقول صدقة عامة خارج العمل، إنما هنا أعطاه بسبب العمل وعليه فيكون هذا لصاحب العمل. طب إن كان بينهما شرط التقاسم إن هذه نحسبها في آخر اليوم ولك النصف وهذا له النصف ما في بأس، هذا إذا أعطيت على وجه مباح. طب إذا أعطيت على وجه محرم كالأول لا تحل لا له ولا لصاحب المحط كما يحصل الآن. نعم اللهم إيه دعاء، لكن يبقى الدعاء ده يصادف محلا ولا لو هو نصاب أكل أموال الناس أنت تدعو أن الله عز وجل، لكن هذا من الدعاء الذي لا يصادف محلا في هذا الشخص، لكن أنت لا تدري عن الشخص وتدعو دعاء عام، تدعو عام اللهم كان لكافر ومن كان لعبادك وكذا فتحمل عنه، تدعو جزاك الله خير أنت مشكور على الدعاء، لكن هل هذا الدعاء هيصادف محلا صحيحا؟ بينت النصوص أن ما تعلق بحق المخلوق فإنه لا يغفر لا بد أن يوفيه ما يغفر، بيانات النصوص الأخرى، يبقى هنا ما صدف محلا. نعم الأول أنه أخرجت من ماله أنه هو ليس من مالك فتتصدق به عنه، تتصدق عنه بالنية عنه، وليس التخلص اللي هو محض في تخلص، استخلص على صورتين، تخلص نتيجة كسب محرم، كنت بيع خمور، كنت عندك كسب محرم مش متعلق بأعيان معينة، هذا نقول تخلص ولا نسميه صدقة لأن الصدقة ما تكون إلا من طيب. طيب دي صورة. الصورة الثانية صورة حقك أنت لك عندي حق وأنا لا أستطيع لا الوصول إليك ولا التمكن من الذهاب إليك ولا استحلالك ولا شيء، هنا أخرجه من عندي أتخلص من هذا. بنية الصدقة عن صاحبه، أي أنني تخلصت بهذا بنوا صدقة عن صاحبه، أنه يكون في ميزان حسناتي، أن يكون كما لو تصدق به، فهنا أنا قد بريت بإخراجي وهو أجر بهذا الأمر، يعني كان أقول اللهم اجعله صدقة له. نعم. ولهذا العلماء يحكمون بهذا، في مثل هذه يقولون تتصدق بيعا، هذا في العاجز. نعم. خلاص يا يوسف انت بقيت زي المصريين. مين؟ طيب ها؟
سؤالة اللجنة الدائمة، نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين ولا يوجد لدينا عناوين أو تلفونات لهم، وإنما أسماء فقط، ومضى على هذه الأموال من 5 إلى 10 سنوات، فكيف يمكن معالجة هذه المبالغ؟ أجيبونا. فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو تلفوناتهم، وإنما تعرفون أسماء فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كل منهما من المبالغ.
فاقبضوا
مقدار كل ما يخص منهما من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإذا جاءكم أحد منهم فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمته.
تمام. يعني يقول تتصدق به. طب إذا جاء صاحبها، أنت فعلت ما هو عليك مثل اللقطة وكذا، طيب إن جاء صاحبها تقول أنا فعلت كيت وكيت وتصدقت به عنك، فإن أمضى الصدقة عنه فالحمد لله، إذا ما أمضى وقال لا أنا أريد مالي، أعطيه المال وتصبح الصدقة لك أنت. نعم. يا كيف يتصدق عن كافر؟ لا يعني ان المال كل الكافر يعني؟ لا، تخلص منه، ماله صدق، تخلص منه، يبقى هذا تخلص من حق. نعم. هذا اذا لم يكن يعني حربية. نعم. مال محرم يعني، وهذا البيت قطعا كله مال حرام للناس. في تفصيل، ان كان تعامل بالربا وبنى بيت وبنى كذا، اذا كان تعامل بالربا وهو جاهل ثم تاب الى الله عز وجل، الله عز وجل يتوب عليه، فمن جاءه عذر المرء فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. وأما إذا كان يعلم، فإذا كان يعلم فإنه لا يجوز له ذلك وتخلص منه. نعم. حسب. نعم. لا، هو نفسه، لكن نأتي إلى الورثة أيضا فيها خلاف. المال المحرم هل يورث أو لا يورث؟ المال المحرم يورث أو لا يورث؟ أما ما كان محرما لذاته فإنه لا يورث على كل حال من الأحوال، ده باتفاق، يعني ترك خمرا، ترك كذا، ده محرم لذاته، ده لا يورث. أما المحرم لكسبه فتنازعوا فيه، فمنهم من قالوا هنا انتقل على وجه مباح وهو الإرث فيستفيد منه الورثة، ومنهم من قال لا، المال المحرم لا يملكه الأصل فلا يملكه الفرع، وهذا الذي نميل إليه، لا يملكه الأصل فلا يملكه الفرع وبالتالي يتخلص منه ولا يورث. اذا حج ايه؟ احنا نعمل بقى رسالة دكتوراه يا يوسف، هتفرع من سؤال الحج من مال محرم مجزئ من جهة الاجزاء، يعني اسقاط فرض الصيام نعم، لكن ليس له في ذلك اجر، مالك حرام ومطعمك حرام. مرة ايه؟ سنة ايه؟ حقوق الأدمين لا تقضى؟ لا تغفر؟ في سورة ايه؟ لا، احنا عندنا الحق للآدمي نتيجة معصيتك ولا نتيجة عجزك؟ نتيجة معصيتك انت عصيت، اخذتها بسرقة، اخذتها بكذا، لابد ان ترجع الى صاحبه. طيب عجزت ان ترجع الى صاحبه لكونها دراهم كثيرة، لكنها كانت بمعصيتك وعجزت ان ترد اليه لكونها دراهم كثيرة والى اخره، استحل. طيب ما احلك؟ ما احلك وانت تائب عاجز؟ فهذا الذي نقول يرجى ان يغفر الله عز وجل له وان يرضي صاحبه. طيب الثانية ان تكون اخذت هذا الحق المال على وجه مباح كقرض او كذا وتريد الاداء فعجزت عنه عن الاداء، وقال لك صاحب المال انا ما احلك، فالله يؤدي عنك ولا عبرة بعدم بقوله لا احلك، الله عز وجل يؤدي عنك. ليه؟ اخذت بوجه مباح. يبقى اذا نفرق الان بين من اخذ على وجه المباح وبين من اخذ على غير وجه المباح. فانت في الاول عاصٍ، اخذت على وجه غير مباح، فيجب عليك الاداء بعد التوبة او الاستحلال. فان كان كذلك عجزت عن الاداء ولم يحلك الرجل وانت صادق فصرت ماذا؟ عاجزا عن اداء ما يجب عليك، فيرجى ان شاء الله ان كنت صادقا في التوبة ان يغفر الله لك. اما اذا كنت اخذت على وجه مباح ولم تستطع اداءه لعجزك فالله عز وجل يغفر لك ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى برحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، واذا كان الله قد ادى عنه فانه لا يؤخذ، ولهذا لا تحبس روحه ولا يكون فيه الوعيد الذي يكون على اصحاب الدين. ليه؟ لان الله ادى عنه، لان الله ادى عنه. نعم
شيخ بارك الله فيك.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد حديث موصول بتوفيق.